بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جريان البراءة الشرعية النقلية من طرف المحقق صاحب الكفاية وأيضا المحقق النائيني قدس سرهما، وقلنا بأن المحقق صاحب الكفاية قدس سره ناظر إلى كلمات الشيخ ويعرض نوعا ما بكلام الشيخ. كلام الشيخ على حسب ما ذكرناه سابقا حاصله يقول بأن أدلة البراءة الشرعية من قبيل حديث الراف وحديث الحج تجري في وجوب الجزء المشكوك بالنسبة إلى الأكثر الزائد يشك في وجوبه، فهو يجري البراءة في نفس الوجوب في نفس التكليف المتعلق بهذا الجزء المشكوك، يعني أن وجوب الأكثر مما حجب الله علمه عن العباد مما هو مجهول عند المكلف فهو موضوع عنهم ورفع ما لا يعلمون، وأن جريان البراءة في الوجوب الغيري يجري كما يجري في الوجوب النفسي، لأن هنا الوجوب المتعلق بالجزء وجوب غيري، فهنا البراءة تجري فيه كما تجري في نفس الوجوب النفسي على حد سواء، فهو يخالف بذلك ما التزم به شريف العلماء كما نقلنا عن شريف العلماء بالفرق بين الوجوب النفسي عنده والوجوب الغيري. هو يقول لا فرق بينهما، لأن في الوجوب الغيري يوجد أيضا استحقاق عقوبة وعدم الاستحقاق، يعني الوجوب النفسي إذا تعلق بالمكلف ولم يأتي به يستحق العقوبة عليه، الوجوب الغيري أيضا عندما لم يأتي به المكلف يستحق العقوبة على ترك الكل، لأنه ترك الكل بتركه للجزء، فيكون منشأ نفس الوجوب الغيري المقدم منشأ الاستحقاق العقاب على تركه. فإذا استحقاق العقوبة تأتي في النفس وتأتي في الغيري، وهنا النكتة التي أشرنا لها سابقا وهي أن الوجوب الغيري يكون منشأ لترك، أو نفس الوجوب الغيري يكون منشأ لاستحقاق العقوبة على ترك الكل، بمعنى أن المكلف إذا شك علم بالأقل وشك في الأكثر، هنا إذا ترك الأقل وفي الواقع المطلوب الأكثر فهنا يستحق العقوبة على تركه للأكثر لأنه ترك الأقل، أما لو أتى بالأقل وترك الأكثر فهنا تكون العقوبة بلا بيان على ترك الأكثر، فلهذا لا تأتي، يعني فتأتي كما لا عند الشيخ كما أنه تجري البراءة العقلية أيضا تجري البراءة الشرعية يعني البراءة النقلية سواء في حديث الرفع أو كان في حديث الحج. هذا ما أفاده الشيخ قدس سره. المحقق صاحب الكفاية يعرض بكلام الشيخ فيقول: وأما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته، فبمثله يرتفع الإجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر ويعينه في الأول. هنا نلاحظ كلمات الشيخ صاحب الكفاية قدس سره يجري البراءة النقلية، هو لم يجري سابقا البراءة العقلية، ولكن البراءة النقلية يقول هي تجري جارية لا محذورة فيه، ولكن هذه البراءة النقلية تجري في الجزء المشكوك لا في وجوب الجزء المشكوك. الشيخ قلنا أجراها في نفس الوجوب، وهو الوجوب الغيري في الواقع المتعلق بالجزء. الآخوند قدس سره لا يجريها في نفس الجزئية لا في الوجوب. الفرق بينهما أن صاحب الكفاية أن الشيخ أجراها في الحكم التكليفي، في الوجوب أجراها في الحكم التكليفي ودفع عن نفسه إشكال، وهو أنه كما أننا نشك في وجوب الأكثر نشك في وجوب الأقل، فلما تجري البراءة في الحكم التكليفي في وجوب الأقل في وجوب الأكثر يمكن تصور المعارض وهو في وجوب الأقل. دفعه الشيخ بأن هذه المعارضة لا تتم لعلمنا بوجوب الأقل على كل تقدير، إما لوجوبه الغيري وإما لوجوبه النفسي. فلهذا عنده المقتضي للبراءة الشرعية موجود، وهو كون المرفوع مجعولا شرعيا مجهولا، وأيضا في رفعه من على المكلف. ولهذا قلنا سابقا بأن حديث الرفع حديث امتناني، المانع أيضا مفقود، المقتضي موجود والمانع مفقود، لأن المانع إما هو العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر، أو معارضة الأصل مع أصالة عدم وجوب الأقل، أصالة عدم وجوب الأكثر تتعارض مع أصالة عدم وجوب الأقل. بالنسبة إلى العلم الإجمالي مرتفع، لأن هذه الأخبار المرخصة أخبار البراءة الشرعية حاكمة على العلم الإجمالي، وهذا ما بحثه الشيخ سابقا بأن هذه الأدلة النقلية حاكمة على العلم الإجمالي، فلهذا لا يكون العلم الإجمالي مانعا منها. وأما بالنسبة إلى المعارضة فقلنا بأن الأقل يعلم بوجوبه على كل تقدير، ما أنه يعلم بوجوبه على كل تقدير لا يكون الأقل موردا للأصل، وأما الأكثر مورد للأصل. بهذا الشيخ أتم كلامه من حيث المقتضي ومن حيث المانع في جريان البراءة النقلية عن وجوب حكم الجزء. الآخوند يعرض بالشيخ في هذه الجهة، الآخوند يقول يجري هكذا، وأما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته، فهو ناظر إلى الجزئية نفسها، يقول الجزئية هي ترتفع، يعني أن أركان البراءة الشرعية عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين الأركان مجتمعة أركان البراءة الشرعية، لأن المشكوك فيه هو الجزئية كالسورة مثلا، هذا المشكوك الجزئية، الجزئية مجعولة بتبع الجعل الشرعي. يعني الشارع عندما أمر بالصلاة بهذا المركب وقال تجب القراءة مثلا، أوجب القراءة، نحن انتزعنا الجزئية أن القراءة جزء، فالجزئية مجعولة بتبع الجعل الشرعي. بما أنها مجعولة بتبع الجعل الشرعي، يعني الجعل الشرعي لمنشأ انتزاعها، الجعل الشرعي للوجوب المتعلق بهذا الجزء، انتزعنا الجزئية، هذا المقدار كافي لأن تجري البراءة في نفس الجزئية، ما نحتاج أن نجري البراءة في الوجوب، أو لا نقول أنا لا نحتاج، لأن صاحب الكفاية أساسا لم يجره في الوجوب، يعني البراءة العقلية هو يقول لا تجري، فنجريه في نفس الجزئية ولا نجريه في الحكم المتعلق بالجزء وهو التكليف. فالمصنف صاحب الكفاية، صاحب الكفاية هنا عدل عما أفاده الشيخ، الشيخ أفاد جريان البراءة الشرعية في نفس التكليف وهو الوجوب، وجوب الأكثر، وصاحب الكفاية يقول لا، جريان الأصل في نفس الحكم الوضعي وهو نفس الجزئية. سبب العدول ما هو؟ يعني لماذا عدل صاحب الكفاية عن كلام الشيخ؟ هنا يمكن أن نصور أصالة عدم وجوب الأكثر معارضة بأصالة عدم وجوب الأقل، لأنه لو أجرينا كلتا الأصالتين لزم القطع بالمخالفة الواقعية، ووجوب الأقل تفصيلا إما نفسيا وإما غيريا لا يفيد عند صاحب الكفاية، لأنه على حسب ما ذكرنا سابقا أنه يلزم منه الدور، فلا يفيد في انحلال العلم الإجمالي، لأن المفيد في انحلال العلم الإجمالي هو إثبات الوجوب على كل تقدير، والوجوب على كل تقدير بنظر صاحب الكفاية يلزم منه الدور كما سبق تفصيله، فعليه أصالة عدم الوجوب، عدم وجوب الأقل يمكن أن تعارض أصالة عدم وجوب الأكثر، فالتزم بأن البراءة النقلية تجري في نفس الجزئية ولا تجري في نفس الحكم، هذا هو الفارق بين كلمات الشيخ وكلمات المحقق صاحب الكفاية. ولهذا هو أيضا فيما بعد قال لا يقال إن جزئية السورة المجهولة مثلا ليست بمجعولة وليس لها أثر مجعول، والمرفوع بحديث الرفع إنما هو المجعول بنفسه أو أثره، ووجوب الإعادة إنما هو أثر بقاء الأمر بعد العلم. قال لأنه يقال إن الجزئية وإن كانت غير مجعولة بنفسها إلا أنها مجعولة بمنشأ انتزاعها، وهذا كاف في صحة رفعها. هذا حاصل كلام المحقق صاحب الكفاية وبيانه في جريان البراءة النقلية. المحقق النائيني أيضا أجرى أصالة البراءة النقلية، ولكن لا بنحو ما أفاده صاحب الكفاية، وإنما يقول بأن مفاد حديث الرافع وحديث الحجب مثلا، هذه أدلة البراءة النقلية، عدم التقييد في مرحلة الظاهر، فيثبت به الإطلاق بحسب الظاهر في مرحلة الظاهر، لأن عدم التقييد هو عين الإطلاق. طبعا هنا مقدمة مفروغ عنها عند المحقق النائيني، وهي أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة. التقييد ملكة والإطلاق عدم، فالتقابل بينهما تقابل بين الملكة وعدمها. هنا الإطلاق، معنى ذلك الإطلاق هو عدم التقييد. لما نقول التقابل تقابل الملكة وعدمها، يعني أن الإطلاق عدم التقييد فيما من شأنه أن يحصل له تقييد، كما تقول في المبصر والإبصار والعمى، فالعمى عدم ملكة الإبصار، فهنا أيضا الإطلاق يكون عدم التقييد. بما أنه الإطلاق عدم ملكة التقييد، طبعا في مورد يصلح للتقييد، فهنا نشك في الإطلاق والتقييد. لما شككنا في الإطلاق والتقييد أجرينا أصالة أو أجرينا البراءة حديث الرافع في التقييد، واستفدنا من ذلك عدم التقييد، يعني شككنا هل التقييد لازم هنا أو ليس بلازم هنا. هنا أجرينا البراءة، رفع ما لا يعلمون، فهو موضوع عنهم في حديث الرافع، فهو موضوع عنهم. لما رفعنا بحديث الرافع الآن يتم المطلوب عند المحقق النائيني، من جهة التقابل هو تقابل بين التقييد وتقابل الملكة والعدم، التقييد والإطلاق، ومن جهة حديث الرفع ناظر إلى نفس الأجزاء ولا نفس الشرائط أيضا، نشك في جزئية شيء أو في شرطية شيء، نقول رفع ما لا يعلمون، نقول فهو محجوب عنهم. فنستفيد من ذلك الحكم بالإطلاق في مرحلة الظاهر. فإذا مفاد حديث الرفع هو عدم التقييد في مرحلة الظاهر، وناظر إلى الجزئية، فيكون يعني ناظر إلى ثبوت الإطلاق في مرحلة الظاهر من ناحية الجزئية وعدمها. فهو حتى لو لم يجري البراءة في نفس الجزئية في نفس الحكم الغيري، إلا أنه أثبت بحديث الإطلاق بحديث الرفع الإطلاق الذي هو عدم التقييد. فالنتيجة نقول أن البراءة الشرعية تأتي في الأكثر، تأتي في هذا القيد الزائد أو في هذا الجزء الزائد المحتمل أنه واجب. فالفرق بين كلام صاحب الكفاية وكلام المحقق النائيني، أن كلام صاحب الكفاية حديث الرفع يجري في نفس الجزئية، هل هذه الجزئية مجعولة أو غير مجعولة، هنا يجري البراءة عنه. والمصحح لذلك أن الجزئية وإن كانت بحد نفسها لم تكن مجعولة، وإنما هي مجعولة بتبع منشأ انتزاعها، لكن هذا المقدار يصحح جريان البراءة في نفس الجزئية. المحقق النائيني يقول نحن يدور الأمر عندنا بين التقييد والإطلاق، هل الأقل واجب بنحو الإطلاق أو أنه واجب بنحو التقييد مقيد ضميمة ما يأتي. عندما يدور الأمر بين الإطلاق والتقييد والمقابلة بين الإطلاق والتقييد، مقابلة العدم والملكة، التقييد ملكة والإطلاق عدم، فهنا عندما شككنا في هذا التقييد في المورد الذي يصلح فيه للتقييد، عندما شككنا في التقييد تمسكنا بحديث الرافع لإثبات عدم التقييد في مرحلة الظاهر، وعدم التقييد في مرحلة الظاهر هو عين الإطلاق، فنثبت أن الأقل يجب مطلقا، وجب معه شيء آخر أو لم يجب معه شيء آخر. هذا كلام المحقق النعيمي. السيد الخوي رحمه الله قال الكلام يبتني أساسا على إمكان جريان البراءة العقلية والنقلية وعدم الإمكان، بمعنى أنه لا يوجد تفكيك بين البراءتين بحيث نقول البراءة العقلية لا تجري والبراءة الشرعية تجري. المانع الذي يصلح أن يكون مانعا من جريان البراءة العقلية هو بنفسه يصلح أن يكون بيانا مانعا من جريان البراءة الشرعية، فعليه إن حكمنا المانع في المانع عن جريان البراءة العقلية فهو بنفسه يصلح أن يكون مانعا عن جريان البراءة الشرعية، فلا تفكيك بينهما. ولهذا قال بما لفظه هكذا: والتحقيق عدم صحة التفكيك بين البراءة العقلية والشرعية، وأنه على تقدير عدم جريان البراءة العقلية كما هو المفروض عندهما، عند صاحب الكفاية والمحقق النائني، كما هو المفروض لا مجال لجريان البراءة الشرعية أيضا، وذلك لأن عمدة ما توهم كونه مانعا عن جريان البراءة العقلية أمران: الأول لزوم تحصيل الغرض المردد ترتبه على الأقل والأكثر، وهذا ما بحثناه في المانع الأخير. الثاني أن الأقل المعلوم وجوبه على كل تقدير هو الطبيعة المرددة بين الإطلاق والتقييد، وهذا ما شرحناه في ضمن كلام المحقق النائيني في المانع الثاني أو الثالث. فكل من الإطلاق والتقييد مشكوك فيه، فلا ينحل العلم الإجمالي لتوقفه على إثبات الإطلاق، فما لم يثبت الإطلاق كان العلم الإجمالي باقيا على حاله، وعليه يكون الشك في سقوط التكليف بإتيان الأقل لا في ثبوته. يعني مراده بأن نحن نشك في الإطلاق والتقييد، فإذا لم يثبت عندنا الإطلاق وجوب الأقل مطلقا، وجب غيره معه أو لم يجب، إذا لم يثبت هذا الإطلاق العلم الإجمالي يبقى على حاله، وعليه يكون الشك في سقوط التكليف، يعني نعلم بأصل التكليف ونشك في سقوطه، إذا علمنا بأصل التكليف وشككنا في سقوطه هذا مورد للبراءة للاشتغال. كلما علمنا بالتكليف وشككنا في سقوطه، يعني شككنا في براءة الذمة، علمنا باشتغال الذمة وشككنا في براءتها، لابد من الاتيان بما يحصل البراءة، وما يحصل البراءة هو الاتيان بالأكثر. فإذا لابد أن نثبت الإطلاق، إذا ثبتنا الإطلاق نحل العلم الإجمالي، لم نثبت الإطلاق لم ينحل العلم الإجمالي، إذا ثبتنا الإطلاق نحل العلم الإجمالي، تجري كلتا البراءتين العقلية والنقلية. إذا ثبتنا الإطلاق نحل العلم إذا ثبتنا الإطلاق ينحل العلم الإجمالي فتجري كلتا البراءتين. إذا لم يثبت عندنا الإطلاق فهنا العلم الإجمالي لا زال منجزا، أو العلم المنجزاً.